وإن كان لك قرابة في مختلف الدول ستجدها عامة في المسلمين، وهي كانت ولا زالت موجودة، وكان يكرهها رسول رب العالمين، يكرهها، وهي عادة السهر. انظر مثلا إلى درس الجمعة، وانظر إلى درس الفجر، انظر إلى المصلين في صلاة الفجر وصلاة العشاء، لتعلم أن هناك مانعا منعهم من الحضور، النوم والتثاقل به، وإن قام فصلى في مسجد فسرعان ما يرجع إلى السهر مكروه. ما الدليل على أن السهر مكروه؟ نهى النبي عن الحديث بعد العشاء. إذا كان الحديث بعد العشاء مباشرة مكروه، فكيف من يتحدث للساعة 2 ولم يبقى الفجر إلا ساعة ونصف أو ساعتين؟ لا شك أن هذا أكره. ومع وجود الوسائل المعاصرة في التواصل انقلبت البيوت ليلها نهارا، كل إنسان منكس رأسه في النقال يدق بإصبعه يمنة ويسرى ولا يذكر الله إلا قليلا، بل لا يكاد يذكر الله وهو في حديث وفي نظر وفي انشغال. فهذا مما حقيقة أفرح الشيطان في هذا العصر، أنه أشغل الناس بهذه النقالات حتى صاروا لا يلتفتون لطلب العلم، بل أن النظر فيها جعلهم يسهرون ويسمرون حتى يفوتون ما أمرهم به الحي القيوم من قيام الليل، قم الليل إلا قليلا. القيام يكون بعد النوم، إن ناشئة الليل، قال الإمام أحمد، القوم بعد نوما ناشئة، ليس أن تسهر وتصلي كما يفعل البعض، يقعد على جواله يسهر جاء الساعة 2 يضرب ركعتين 3 ويسلم وينام وتفوت صلاة الفجر. ليس هذا الشأن في قيام الليل، أنك تنام ثم تقوم، هذه أشد وطئا يوافق اللسان فيها الجنان. أما أن تواصل السهر وتقوم ركعة وركعتين وتنام لن تجد لذة القيام. قلب ما صفى بالنوم، قلب يصفى بالنوم، فيؤثر عليه كلام الرب سبحانه وتعالى. أما إذا ما نمت قيام الليل لا يكون له لذة، ولا يواطئ اللسان ما في الجنان، ولا يواطئ الجنان ما يقرأ باللسان. وأعلى الذكر أن يواطئ اللسان والقلب، هذا أعلى رتبة في الذكر. فبالنوم تصفي ذلك وتؤهل هذا على القلب لأن يتأثر بما تقرأه، أن يتأثر بما تسمع نفسك وأنت تقرأ بالليل، يتأثر القلب. فحذاري يا أخواني من السمر، حذاري، خاصة طلبة العلم، إنه ينظر إليكم أنكم مستقبل للعلم ومؤازرته ونشره بين الناس. فإذا كان رب البيت بالدف ضاربا فشيمة أهل البيت الرخص، إذا كان من يكون في العلم أو من طلب في العلم طالبا له هو بنفسه يسمر، فكيف يقول بالعامة؟ فليعتزل وليشدد على امرأته حينما تطلب منه السمر الزائد الذي قد يفوته صلاة الفجر، وليقل لنا في النهار سبحا وسمرا طويلا، فلماذا نجعله في الليل؟ انفكر، سبحان الله، انظر الآن لماذا الليل؟ الشيطان يزوينه لتفوت صلاة الفجر. يمكن بعد الفجر وهو أجمل الأوقات للقاءات في الإفطار والبهجة، حتى سمعنا أنه يطاير في الجو غاز الأوزون الذي هو مسؤول عن السعادة، يحصل إذا استنشق الإنسان بهجة، يعني يريح من مريحات القلب أو النفس. هذا الغاز ينتشر بعد الفجر، والنبي قال بارك الله لأمتي في بكورها. فيترك هذا الوقت البهيج مع النوم، وهو وقت تقسيم أو وقت الأرزاق وطلبها، ويأتي للوقت الذي يكرهه رسول الله ثم يعمر بقيل وقال والسبق. فأين العقل؟ بعض الحمد لله لما سمع على المويرة أو مثلا لعله أخبرني أنه صار ينام مثل الصحابة بعد العشاء ورأى من الراحة والسعادة ما الله به عليهم، والبعض مستمر عنده طبع، فالطبع هذا يتغير بطبع آخر، يعتاد على النوم بعد العشاء كما اعتاد على السمر بعد العشاء، يعتاد على النوم بعد العشاء. يقول المسائل الاجتماعية والأشياء الاجتماعية تحيل بيني، إيش أفعل؟ نعم، لماذا لا تكون أنت ربها، أنت صاحبها والمتحكم فيها؟ والله يقول الرجال قوامون على النساء، لماذا هي التي تتحكم فيك هذه الأشياء؟ وقد حارب رجل توفي من أصحابنا وكان في عمر 86 ثم توفي قريبا قبل سنة، حول مسائل هذه الاجتماعية المحيلة فصارت غير مانعة له، نشر بين الناس أن لا تزورني بعد العشاء لأنه وقت النوم. صار هذا يتأثر، ربما هذا يتأثر وهو نفسه على هذا النظام، فنشر بين الناس هذا، فحينئذ لم يزره أحد بعد العشاء، وبقي 40 سنة أظن أو أكثر ينام بعد العشاء. نعم، ما أسهرته إلا ليلة واحدة أذكر، شددت عليه ليأكل طعمة فقط بعد العشاء، فقال هذا شيء خالفت فيه ما أنا عليه من 40 سنة أو كما ذكر. فحينئذ ينبغي أن نعتاد على ما اعتاد عليه السلف، لأن الله لم يختر لسلفنا إلا الأحسن، النبي والصحابة. فهذا هدي النبي، النبي رب أسرة مثلكم في هذا الباب، أنتم أرباب أسر، فكان يدخل إلى أسرته وكان عنده 9 بيوت، يدخل إلى أسرته اللهم صل عليه بعد العشاء، ماذا يفعل؟ يسامر عائشة ربما، لكن ليس السمر الطويل، نعم، أو أحد زوجاته، ثم ينام ويقوم. لو كان عندهم ساعة لرأيت ربما الساعة وقتها 1:30 أو 12:30، المهم يقوم كما أمره الحي القيوم، قم الليل إلا قليلا، نصفه أو ينقص منه قليلا، قال الله تعالى كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. هذه من صفات أصحاب الجنة، وللأسحار هم يستغفرون، فكن مثلهم ولا يستهوينك الشيطان. نعم، صفحة 139، اقرأ.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولمن حضر واستمع، في مقدمة التفسير كما قال تعالى: سيقولون 3 رابعهم كلبهم، ويقولون 5 سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون 7 وثامنهم كلبهم، قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل، فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. فقد اشتملت هذه الآية الكريمة على الأدب في هذا المقام وتعليم ما ينبغي في مثل هذا، فإنه تعالى أخبر عنهم في 3 أقوال وضعف القولين الأولين وسكت عن الثالث، فدل على صحته. إذ لو كان باطلا لرده كما ردهما. ثم أرشد إلى أن الاطلاع على عدتهم لا طائل تحته، فيقال في مثل هذا قل ربي أعلم بعدتهم، فإنه لا يعلم بذلك إلا قليل من الناس ممن أطلعه الله عليه، فلهذا قال فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا، أي لا تجهد نفسك فيما لا طائل تحته ولا تسألهم عن ذلك، فإنهم لا يعلمون من ذلك إلا رجم الغيب. فهذا أحسن ما يكون في حكايات الخلاف، أن تستوعب الأقوال في ذلك المقام، أن تستوعب الأقوال في ذلك المقام، وأن ينبه على الصحيح منها ويبطل الباطل.
سبحان الله، فيه شيء استفاد من هذا. ألم يقل في عند ذكر الخلاف هذا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ألم يقول فلا تمار فيهم إلا برمضان ولا تستفت فيهم منهم أحدا؟ هذه ينبغي تكون إشارة عند الفقيه عندما يستوعب الخلاف، فيذكر عن المالكي قول أو عن الإمام أحمد قول في رواية أو عن يتثبت، فقد ينسب القول إلى غير قائله، وقد لا يكون قول أصلا ويتوهم أن أحد قال به وهو لم يثبت النقول العلماء، فحينما قال ذلك ولا تستفيد فيه تستفيد فيهم لأنهم ليسوا بأهل لضبط الأخبار. نعم، فكذلك أنت الآن عندما تشرح متن فقهي اسمع مثل علام العثيمين نفس الشارح هذا، تجد في نور على الدرب عندما يجيب على الأسئلة، أو عندما يشرح الزاد في الأشرطة التي نقلت عنه يشرح، تجد يقول وقال بعض أهل العلم كذا. طيب ترجع إلى بعض الكتب تجد أنه قال وقال مالكية، ليش ما قال نصا أنهم المالكية أو تحرزا؟ فقد يكون هذا غير ثابت عن المالكية، إنما ثابت عن الشافعية، ولم يعتجد الشيخ وقت يحقق، فيذهب إلى أصحاب الشافعي ويرى ماذا قال الشافعي إلى آخره، تحتاج تحقيق نص، فحينئذ الشيخ يتورع بقوله وقد ذهب بعض العلم إلى الجواز وذهب آخرون إلى كذا، ولم ينص ويقول الشافعية أو المالكية. فإذا أخذنا أدبا من هذه الآية ولا تستفتي منهم أحد أبدا، لأنهم ليسوا بأهل لنقل العلم ولا يضبطون الأخبار. فإذا عند استيعاب الفقيه الخلاف يذهب إلى الكتب المعتمدة في نقله مثل الاستذكار، المغني، ثم أيضا هذه الكتب المطولة إذا أراد التحقيق في النصوص يذهب إلى أصحاب كل مذهب وينظر القول المحقق عندهم. المهم أن يتثبت، وإلا يتورع فيقول وقد قال بعض أهل العلم بهذا وقال آخرون. من رأيتهم المتقدمين يفعل هذا لمن مر معكم في الدراسة؟ ورأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي ولا ينص، ترمذي فلا ينص الشخص من هو ويقول قال بعض أهل العلم ولا ينص من هو، فعلى الإنسان الذي في نفسه أنه لم يتثبت من القائل أو قد يكون وهم ويذكر أنه قول ألا يسميه حتى لا يسمي الشخص بما لم يذكره فينسب للشخص ما ليس من مقالاته، يستعمل الإبهام أو الإجمال فيقول قال بعض أهل العلم كذا وقال آخرون كذا والراجح كذا بدليله. هم أهم شيء اتباع الدليل، اتباع الدليل. نعم.
قال فهذا أحسن ما يكون في حكايات الخلاف، أن تستوعب الأقوال في ذلك المقام وأن ينبه على الصحيح منها ويبطل الباطل، وتذكر فائدة الخلاف وثمرته لئلا يطول النزاع والخلاف فيما لا فائدة تحته فيشتغل به عن الأهم.
وقد ذكر بعض أهل العلم أن من لم يستوعب أقوال الرجال في الخلاف فهو ناقص يعني في فقهه وعلمه. ليش؟ لكل صاحب قول المذاهب يذكر علم ليس عند الآخر فهكذا يجتمع العلم. تذكرون كلاما لبعض الأئمة في هذا الباب؟ الشافعي قال ما من عالم إلا تعزب عنه سنة أي تغيب عنه، وإنما عرف العلم بجمع العلماء العلم بعضهم إلى بعض، فإذا رحت تنقل كلام واحد منهم نقلت شيء من العلم، لكن الآخر الذي لم تنقل قوله لم تأتي بدليله فكان علمك في الباب ناقص. فحتى تتم علمك في هذا الباب تصنع ما يلي: تستوعب كلام الفقهاء في هذا الباب كما يفعل صاحب الاستذكار وصاحب المجموع والمغني وصاحب المحلى قدر المستطاع، وتذكر أدلتهم، ثم يكون عندك من القواعد الفقهية والأصولية وأثار الصحابة واللغة ما تستطيع أن ترى به أو بذلك القول الصحيح، وتصنع على طريقة القرآن تفند الأقوال الخاطئة وتذكر الوجه الذي تفند به وتصحح الأقوال الصحيحة وتذكر الوجه الذي يصحح به القول الصحيح، فحينئذ تكون قد استوعبت المسألة. نعم.
قال فأما من حكى خلافا في مسألة ولم يستوعب أقوال الناس فيها فهو ناقص.
صحيح.
إذ قد يكون الصواب في الذي تركه أو يحكي الخلاف ويطلقه ولا ينبه على الصحيح من الأقوال فهو ناقص أيضا. فإن صحح غير الصحيح عامدا فقد تعمد الكذب أو جاهلا فقد أخطأ.
نعم. طيب، الخلاف عباد الله على قسمين، الخلاف على قسمين: خلاف قوي وهذا يكون في المسائل الاجتهادية تتعرض الأدلة تعرض قوي، فلا يجوز الإنكار فيه. خلاف ضعيف يتبين فيه الحق ويظهر النص جليا فلا يحل مخالفة الحق بدليله الظاهر، وقد يختلف في ظهور الدليل. شوف شيخ الإسلام مثلا ابن تيمية، معي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه ينكر كشف الوجه، إنكار ينكر كشف الوجه للمرأة، مع أنك لو دققت النظر في الأدلة تجد أن الخلاف قد يقرب أن يكون قوي. ليش؟ يظهر أن الإنكار وعدم في هذا الباب يرجع إلى قوة الدليل عند العالم، فحيث ظهر الدليل جليا يمكن يعترف المسألة خلاف ضعيف والمسألة نسبية، وقد يكون الدليل عنده أو الأدلة متعارضة فينسبها المسألة الاجتهادية، فهو مؤتمن العالم. متى ينكر؟ متى ينكر مؤتمن، حيث أنه غلب على ظن أن الأدلة ظاهرة قوية يصبح عنده بالنسبة له الخلاف، كما يقول هذا عندي بالنسبة لي الحديث حسن عند غير ضعيف. نعم. وقد يوجد مسائل الغالب يكون فيها الخلاف قوي، لكن قلت لك الأمر يظهر أنه نسبي. نعم.
قال رحمه الله فأما من حكى خلافا في مسألة ولم يستوعب أقوال الناس فيها فهو ناقص، إذ قد يكون الصواب في الذي تركه أو يحكي الخلاف ويطلقه ولا ينبه على الصحيح من الأقوال فهو ناقص أيضا، فإن صحح غير الصحيح عامدا فقد تعمد الكذب، أو جاهلا فقد أخطأ. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى في الشرح: أي أنه إذا حكى الأقوال ولم يبين الصحيح فتارة يلام عليه وتارة لا يلام، فإن كان يعلم الصحيح ولم يبينه فهذا قصور، وإن كان لا يعلم كما لو كان القولان عنده على حد سواء فإنه لا يلزم أن يبين. وهذا يقع حتى في كلام المؤلف أحيانا في الفتاوى وغيرها، يقول فيه قولان لأهل العلم ثم يقول هذا قول الجمهور وهذا قول فلان وهذا قول مالك وهذا قول الشافعي وما أشبه ذلك.
هذا ما معنى؟ ماذا قال قبله؟
أنه أحيانا لا يبين الحكم، ينقل أقوال فقط لعدم معرفة الحكم عنده.
أعد قبل هذا. قال أي أنه إذا حكى الأقوال ولم يبين الصحيح فتارة يلام عليه وتارة لا يلام، فإن كان يعلم الصحيح ولم يبينه فهذا قصور، وإن كان لا يعلم كما لو كان القولان عنده على حد سواء، حد سواء أي لا علم له بالراجح منهما، فحينئذ الفقيه يسكت وهذا من ورائه. أما يتقحم لأجل ملامة الناس يقول يا شيخ حيرت، لازم تقول له ايش الراجح. اول هذا سوء ادب مع المشايخ، اذا احس التلميذ ان الشيخ القول عنده سواء ما بعد نضج قول فاحس فلا يتعنت ويقول لابد تقول لنا شيء صحيح، لان هذا معناه الاثقال على المعلم لإيلاجه في باب لا يستطيعه. والله يقول فاتقوا الله ما استطعتم، ونهينا عن الكلفة، وقل ما أسألكم عليه من أجر وما لم يتكلفين. وقد كان يردد القول في يردد القول لعالم من العلماء، وبعد ما بحث ويأتيه ويشدد عليه يقول يا فلان إني لا أحسن الآن مسألتك فاصبر حتى أنظر. فالبعض هكذا عنده شغف بالمعرفة دون النظر إلى عاقبة ما يصنعه من الإثقال على المعلم في هذا الباب. شغف لا بد تقول لنا لا ليس بصحيح. هذا الإمام أحمد إمام الدنيا في عصره، مرجع الناس في العالم كله، أعلم الناس في عصره في القرن الثالث، يسأل عن رجل كان ناسي لجنابته وطاف طواف الإفاضة ثم جامع زوجه، ماذا عليه؟ وإذا به رحمة الله عليه يذكر الأقوال، قال عطاء كذا، قال فلان كذا، يعني والله أعلم بالصواب، ولم يرجح قول دون قول، أو يقول وأنظر وسأنظر في ذلك. فليس يطلب من الفقيه أن يكون عنده قول راجح في كل مسألة خلافية، هذا فعل المتعنتين، لا يمكن. هذا ابن تيمية يسأل ما حكم بيع المرأة حليبها الذي بثديها، مرأة ترضع فجاءت الصيدلية بجبادة أخذت من ثديها وحطته في قوارير، قالت والله مكسب، هذا مكسب بلاش، حليب يبيعونه بكم؟ ب40، العلبة الصغيرة ب40، إذا ليش أخذ يعني قوارير وهون على الناس، القارورة ب10. طيب قال ابن تيمية في مثل هذا حكم بيع المرأة حليب ثديها حكمه، قال ثلاثة أقوال: يجوز مطلقا سواء كانت المرأة أمة أم حرة، لا يجوز مطلقا القول الثاني، القول الثالث التفصيل، إن كانت أمة فالحليب ما يملك يجوز بيعه، وإن لم تكن أمة حرة فلا يجوز. ثم سكت عن الترجيح، لتعلم أن شيخ الإسلام إمام الدنيا في عصره أيضا. شوف إمامان. نعم، فلا يشترط في العلماء في كل مسألة أن يفندوا الأقوال ويذكروا فيها، بحسب المتيسر. قال الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا. وحتى يتم البحث لابد أن يكون له قوة في ذكر الدليل لأحد تلك الأقوال، وقوة في الرد على الأقوال المعارضة لهذا المذهب، قوة في الاستدلال وقوة في الترجيح. نعم.
قال رحمه الله: وإن كان لا يعلم كما لو كان القولان عنده على حد سواء فإنه لا يلزم أن يبين. وهذا يقع حتى في كلام المؤلف أحيانا في الفتاوى وغيرها، يقول فيه قولان لأهل العلم ثم يقول هذا قول الجمهور وهذا قول فلان وهذا قول مالك وهذا قول الشافعي وما أشبه ذلك.
طيب، ابن القيم يقول: ومن الفقهاء من يترك المكلف يعني حيرانا، فيقول له قال فلان قال فلان قال الجمهور. فصل لي الكلام فيما ذكره ابن القيم. هل معنى ذلك أن ابن تيمية والإمام أحمد لما ذكروا أقوال العلماء قال لا سنذكره ولا يحير الناس كذا؟ نقول عدم ذكرها أحسن مما تقول قال فلان يجوز قال فلان لا يجوز قال فلان كذا. فأشار ابن القيم أنه هذا ذكر الأقوال تحير المتلقي، فأيهما أحسن حينئذ؟ ما فعله مثل الإمام أحمد وابن تيمية أحيانا بذكر قول العلماء للسائل كما فعل ابن تيمية في الفتاوى، وهذا قول الجمهور وهذا قول فلان ويسكت، أو الإعراب على المسألة، أيهما أفضل أيهما أحسن؟
هذا على حسب حال السائل. إذا كان عاميا
على حسب حال السائل، إذا كان عاميا ما كل شيء
الأفضل
تتمنى
العلم عنه لمصلحة.
نحن في الفتاوى ترى هذا عام للعوام وغيره.
هو كل سائل
كتب رسالة. أي يعني إذا كان يؤدي ذكر الخلاف إلى فتنة يقول أنتم تختلفون أنتم تضربون قد يقال، لكن نتكلم في الأحوال العادية المعتادة التي ليس فيها مثل هذا. نقول ما فعله الإمام أحمد بن حنبل وأحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية خير. فجيت للسائل قلت له ما أدري، وأنت تعلم في الباب أقوال لكن ما عندك مرجح، فذكرك أقوال العلماء خير. ليش؟ لأنك لمن تنقل أن هذا العالم قال كذا والعالم الآخر كان كذا والعالم الثالث كان كذا يعمل حينئذ بما يسمى بالاستطاعة كما ذكر ابن تيمية بحسب استطاعته، ويرى الأقوال الذي يطمئن إليها ويأخذها. لكن إذا ما في شيء يطمئن لإيش؟
يبقى
إيش؟ فأنت تذكرني أنه قال أحد هذا القول فهو ينظر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: البر ما اطمأن إليه القلب والإثم ما حاك في الصدر. فإذا لم تذكر له أي شيء فيطمئن إلى إيش؟ لابد يعمل. فمثلا هذه ثلاثة أقوال في الحليب، مرة تبي تبيع مثلا هذا، طيب ما عنده شيء مرجح في هذه الأقوال وتلا عليه العالم شيء ما اطمأن إلى شيء فلا يعمل، لأنه ما اطمأن ولم يجد عالم ثالث يسأل ليرجح له. لكن يطمئن لقول له أن يعمل به في خاصة إيش؟ نفسه ولا يفتي غيره. كما لو اطمأن القول من المعتمر له طواف وداع يطوف الوداع بعد العمرة في نفسه، لأنه غير مكلف بالإفتاء، مكلف أن يفتي نفسه. فالإفتاء وظيفة العلماء، فإذا اختلف العلماء فالعامي يأخذ بالقول الذي يطمئن إليه بقربه من الدليل حسب إمكانه وفهمه. فاتقوا الله واستعطني أن هذا أقرب للدليل الذي تليت فيأخذ لي، لكن لا يفتي غيره. إذا جاء في مجلس بحث المسألة هيجي العام يقول والصحيح كذا، لأنه قلد أحد الأقوال، لأنه مأمور أن يرد على الأقوال الثانية، مأمور أن يكون عنده علم حتى يقول الصحيح، فليست وظيفته هذه، وظيفة العلماء المبينين عن الله والرسول. نعم.
قال علامة ابن عثيمين رحمه الله: فالإنسان الذي يسوق الخلاف فإن من الأمانة أن ينقل جميع الأقاويل، لأنه كما قال الشيخ ربما يحذف من الأقاويل ما هو أصح، ثم إذا نقل الأقاويل فإن كان لديه حجة ترجح أحد الأقوال وجب عليه أن يبين الراجح حتى لا يدع السامع في حيرة، وإن كان لا يعلم فليس عليه بأس في أن يذكر الخلاف ولا يبين الراجح، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. قال ابن تيمية رحمه الله: كذلك من نصب الخلاف فيما لا فائدة تحته، أو حكى أقوالا متعددة لفظا ويرجع حاصلها إلى قول أو قولين معنى، فقد ضيع الزمان وتكثر بما ليس صحيح، فهو كلابس ثوبي زور، والله الموفق للصواب. قال ابن عثيمين رحمه الله: والآية الكريمة التي ساقها المؤلف: زعم بعض الناس أن أصحاب الكهف ليسوا سبعة وثامنهم كلبهم، وتشبكوا بقوله تعالى: قل ربي أعلم بعدتهم. وهذا لا شك أنه غلط في تفسير الآية، لأن الله تعالى قال: قل ربي أعلم بعدتهم، يعني وقد أبطل قولين وسكت عن الثالث، وعلى هذا فيكون الثالث هو الأصح، لأنه لو كان خلاف الأصح لبينه الله عز وجل، لأن الله سبحانه وتعالى لا يعلم الأمر على خلاف ما هو عليه، ثم إنه قال: ما يعلمهم إلا قليل. ولو كان المراد بقوله ربي أعلم بعدتهم مع أنه لا يعلمه أحد من الناس لكان مناقضا لقوله ما يعلمهم إلا قليل. فالآية بلا شك تدل على أن أصحاب الكهف كانوا سبعة وكان ثامنهم كلبهم. وهنا نكتة في مسألة العدد، فالله قال: سبعة وثامنهم كلبهم، ولم يقل ثمانية ثامنهم كلبهم، لأن الكلب من غير الجنس، وإذا كان من غير الجنس فإنه لا يدخل في العدد ولكنه يجعل بعده. ولهذا قال الله عز وجل: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولم يقل من نجوى أربعة إلا هو رابعهم، لأنه خالق وهم مخلوقون. وقوله: فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا، فسره المؤلف رحمه الله بأن المعنى لا تجهد نفسك في التعمق والجدال في عدتهم، لأنه لا طائل تحته. وهكذا يمر أحيانا في الأحاديث إبهام الرجل صاحب القضية، فيقال: قال الرجل، أو أتى الرجل، أو دخل أعرابي، أو ما أشبه ذلك، فتجد بعض الناس يتعب نفسه في تعيين ذلك الرجل مع أنه لا طائل تحت ذلك.
وكهذا يفعل ابن حجر ويسمى عند الشاطبي كما في الموافقات وغيرها من الحلال، مثل ما روى مسلم في صحيحه بإسناده إلى أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فقام رجل فقال: رسول الله في كل عام. فسكت النبي حتى قال ثلاثا الحديث. صار يسير الحافظ الحجر إلى روايات حتى يعين اسمه، يقول: جاءت رواية مسد أحمد أنه القعقراء بن حابس، فهذا ما معنى منه لأنه قضاء بالروايات. أما يجعل هذا أنه يعني مثلا لا فائدة منه، لا، ما دام أنه ذكر في حديث أخرى العلم فائدة، لكن التكلف فيما لا طائل فيه ما فيه شيء، ويتكلف يقول: أظنه فلان من غير علم، هذا يذم. نعم.
قال رحمه الله: ستجد بعض الناس يتعب نفسه في تعيين ذلك الرجل مع أنه لا طائل تحت ذلك، فيشتغل بالمهم إن كان مهما عن الأهم. والأولى لطالب العلم ألا يضيع الوقت في مثل هذه الأمور التي فائدتها قليلة بالنسبة لغيرها، أو ربما أنها لا فائدة فيها إطلاقا. والحاصل أن أصحاب الكهف عدتهم 7 وثامنهم كلبهم، وقد مر علينا أنهم لبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. ومثال ذلك الاختلاف في عصا موسى من أي شجرة كانت، وكذلك الاختلاف في الجزء الذي ضربوا به الميت القتيل، كل هذا لا طائل تحته ولا فائدة لنا.
القتيل فقلنا اضربوه لبعضها، كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. ايش البعض هذا؟ هو ضربه بالفخذ ولا الذراع ولا ايش؟ ايش الطائل وراء هذا؟ خاصة لو يأتي سند صحيح في هذا الباب، لا طائل وراء. اكل آدم وحواء من الشجرة، من الشجرة نبق ولا التفاح، أمر يأكل من الشجرة وأكله. أصحاب الكهف يعني كان معهم كلب، الكلب من نوع إيش؟ من نوع هذا الأمريكي الكلب، ولا من النوع الهولندي، ولا وشو هذا؟ وش الفائدة من كلبه بس؟ وش الفائدة؟ هذا لا فائدة، إشغال الوقت بما لا داعي له. ها؟ إشغال الكلب بما لا داعي له. نعم أقرأ.
قال فصل في تفسير القرآن بأقوال التابعين. قال ابن تيمية رحمه الله: إذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة ولا وجدته عن الصحابة، فقد رجع كثير من الأئمة في ذلك إلى أقوال التابعين كمجاهد بن جبر، فإنه آية في التفسير، كما قال محمد بن إسحاق: حدثنا أبان بن صالح عن مجاهد قال: عرضت المصحف على ابن عباس 3 عرضات من فاتحته إلى خاتمته، أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها. وبه إلى الترمذي قال: حدثنا الحسين بن مهدي البصري قال: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: مجاهد: ما في القرآن آية إلا وقد سمعت فيها شيئا.
وكذلك الثوري إيش قال؟ إذا جاءك التفسير عن مجاهد فهو حسبك.
قال: وبه إليه قال: حدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن الأعمش قال: قال مجاهد: لو كنت قرأت قراءة ابن مسعود لم أحتج أن أسأل ابن عباس عن كثير من القرآن مما سألت. وقال ابن جرير: حدثنا أبو كريب قال: حدثنا طلق بن غنام عن عثمان المكي عن ابن أبي مليكة قال: رأيت مجاهدا سأل ابن عباس عن تفسير القرآن ومعه ألواحه، فقال ابن عباس: اكتب، حتى سأله عن التفسير كله. ولهذا كان سفيان الثوري يقول: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. وكسعيد بن جبير وعكرمة مولى ابن عباس وعطاء بن أبي رباح والحسن البصري ومسروق بن الأجدع وسعيد بن المسيب وأبي العالية والربيع بن أنس وقتادة والضحاك بن مزاحم وغيرهم من التابعين وتابعيهم ومن بعدهم، فتذكر أقوالهم في الآية فيقع في عباراتهم تباين في الألفاظ يحسبها من لا علم عنده اختلافا فيحكيها أقوالا، وليس كذلك، فإن منهم من يعبر عن الشيء بلازمه أو نظيره، ومنهم من ينص على الشيء بعينه، والكل بمعنى واحد كثير في الأماكن، فليتفطن اللبيب لذلك والله الهادي. وقال شعبة بن الحجاج وغيره: أقوال التابعين في الفروع ليست حجة، فكيف تكون حجة في التفسير؟ يعني أنها لا تكون حجة على غيرهم ممن خالفهم، وهذا صحيح. أما إذا اجتمعوا على الشيء فلا يرتاب في كونه حجة، فإن اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة على بعض ولا على من بعدهم.
شوف كيف التأصيل الآن، تدرجنا في معرفة طرق الاستدلال في باب التفسير. قلنا الكتاب ثم السنة المفسرة للكتاب، يعني الكتاب يفسر بالكتاب. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. جاء في الآية أخرى: ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. السنة من القرآن: إن أعطاك الكوثر قال نهر أعطاني الله بالجنة. بالصحابة قول ابن عباس: ومن لم يحكم أنزل في قوله تعالى: ومن لم يحكم أنزل فلكم كافرون. قال إيش؟ إيش؟
ليس بالكفر
الذي تقول إليه، كفر دون كفر. طيب، أما التابعون فليست أقوالهم حجة في الفروع. ألم يقل الإمام أحمد: إذا جاءك قول عن النبي فالعين والرأس، عن الصحابة العين والرأس، لأن النبي قال: من كان على مثلي أنا ما عليه وأصحابي، وإذا جاء التابعين فهم رجال نحن رجال. كذلك التفسير قد يقدم قول من تأخر عنهم على قول واحد منهم ما دام أنه في بينهم خلاف في الترجيح، لكن إذا قالوا قول واجتمعوا عليه ولم يكن فيهم خلاف في التفسير فلنستفيد منه، لا نحدث قول جديد في الباب. نعم.
قال: فإن اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة على بعض ولا على من بعدهم على من بعدهم، ويرجع في ذلك إلى لغة القرآن أو السنة أو عموم لغة العرب أو أقوال الصحابة في ذلك. قال ابن عثيمين رحمه الله: أشار شيخ الإسلام رحمه الله هنا إلى أن العلماء اختلفوا في كونهم حجة في التفسير، لأنه قال: فإن كثيرا من أهل العلم، وهذا يدل على أنها ليست محل إجماع، وهو كذلك. ولا ريب أن التابعين يختلفون، فالذين تلقوا عن الصحابة التفسير هؤلاء لا يساويهم من لم يكن كذلك. ومع هذا فإنهم إذا لم يسندوه عن الصحابي فإن قولهم ليس بحجة على من بعدهم إذا خالفهم، لأنهم ليسوا بمنزلة الصحابة، ولكن قولهم أقرب إلى الصواب، وكلما قرب الناس من عهد النبوة كانوا أقرب إلى الصواب ممن بعدهم.
إيش الدليل؟ كلما قرب من عهد النبوة كانوا أقرب للصواب وخير من بعدهم. خير القرون خير الناس قرني، ما في بلفظ يقول ما صح هذا، خير القرون قرني خير الناس قرني، خرجه البخاري. نعم.
قال: وهذا شيء واضح لغلبة الأهواء فيما بعد ولكثرة الواسطات بينهم وبين عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، فبعدهم هذا لا شك أنه يقلل من قيمة أقوالهم. ومن هنا نعرف أن الرجوع إلى قول من سلف أمر له أهميته، وأن غالب اجتهادات المتأخرين مما يحتاج إلى نظر، فإنها قد تكون بعيدة عن الصواب. فصارت الآن الطرق لتفسير القرآن أربعة.
أرأيت كيف المتأخرين قد يكون جانب الصواب؟ فعليك بإيش؟ تفسير المتقدمين من الصحابة وما لم يختلف فيه من التابعين. وانظر الآن تفسير متأخر للعلامة مفتي الديار السعودية مع قوة علمه وسعة ابن إبراهيم في التكفير. نعم. طيب، فهذا القول الذي ذكره يخالف ما ذكر ابن عباس بعمومه. ابن عباس قال: كفر دون كفر نفرق، حكم المسائل كلها في بعضها. هذا قول تأخر، لكن مع ذلك للشيخ كلام يوافق ابن عباس، فإذن لا أحسن من قول متقبلين وأبرك. التكفيرين ليش يعرضوا عنه وراحوا كلام ابن إبراهيم؟ تركوا ابن عباس هوا بحث ابن عباس، أعوذ بالله ما خالف واحد، شوف بحث هو يقرأ في التفسير ويقرأ إنه هو اعتقد ثم يستدل. قبل ذلك ما قرأ، يعني ما تسأل فتش في الكتب، تنظر إليه ويفتش كذا يقول محدث هذا، هو جاهل ما في الكتب، فتش يرد على الحديث إنهم إيش كما قالوا المحابر تكلمت الزنادقة من عمر سيدون سلاح أشاف مركز عليه في الفتاوى إبراهيم، وقال وقال إبراهيم. طيب ترك ابن عباس وترك ايش يعني قال ابن ابراهيم؟ لانه شاف متعلق له يبي يكفر. ولم يجد الا ابن عباس مشكله. لذلك انا بعض التكفيرين عرضتهم قبل سنين بكلام ابن عباس، والله يا اخوان يعني عجيب، اشتروا على حبر الامه. يعني لو حاضر احدهم عند عمر لصفعوا لضربوا بالدره. النبي يقول الله معلمه الكتاب وطبقه الصحابه خير القرون خير الناس، كل هذا اعرض عنه. وقال شاف كلام ابن عباس ما يتناسب مع تكفير المعتقد، انه تكفير واقع. قال ابن عباس يعني رجل ونحن يعني رجال، ونحن رجال ايه رجل لكن مثلك ليس مثلك، هل يجوز لك ان تقبل كلام امرأتك تقول لك صلح لنا هذه الآلة في المطبخ حتى نستطيع الطهي؟ فرحت. وان طالما تقولها الزوجة العالمة الفاضلة فلا الرجل نحن رجال. طيب فرحت، بحث ما وجد رجل يصلح لك آلة في المطبخ، آلة في المطبخ. فجئت قال والله يا امرأة أنا عاجز اليوم ما تصلح هذه الآلة. قالت لي ما؟ قال والله ما في رجل وجدت في السوق يصلح هذا النوع. فحينئذ هؤلاء رجال وأنت إيش؟ صلح. فإذا قلت في آلة في المطبخ تعتذر أنك تصلحها مع هذا المبدأ، لأنك تنكر تقول إيه نعم هم رجال وأنا رجل لكن لا أعرف. طيب قلها في العلم، ابن عباس رجل وأنت في الرجال لكن لا تعرف مثله. خلاص الحين فهمناك، لما جاءت الطبخ فهمت، جاء الطبخ بدأت القريعة تشتغل. وأول بليد من ترى تفهم أنه رجل غير الرجال يعني. أي نعم.
قال ابن عثيمين رحمه الله: فصارت الآن الطرق لتفسير القرآن أربعة: القرآن والسنة وأقوال الصحابة وأقوال التابعين، على خلاف في الأخير، فهو رحمه الله يرى أنهم إذا اجتمعوا فقولهم حجة، وإذا اختلفوا فليس بحجة.
أكمل.
قال ابن تيمية رحمه الله في فصل: تفسير القرآن بالرأي. فأما تفسير القرآن بمجرد الرأي فحرام.
ويدل على ذلك حديث لكن ضعيفة، لكن والله معناه الصحيح، حديث الترمذي وغيره: من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. إنه جانب طريقة أهل الصواب من الصحابة والتابعين، حدث يقول معنى الآية كذا، ثم وجد أن من قال بذلك القول هذا خطأ، لأن الطريقة في الوصول للمعنى كانت خاطئة بالحدس كذا من غير يكون أهل العلم. فالتفسير بالرأي مذموم، لأنه كلام على الله بغير علم. فإما أن يأتي بعلمه أو يسكت. ما هو العلم؟ قرآن بقرآن، قرآن السنة، قرآن بكلام الصحابة، قرآن بكلام التابعين إذا لم يختلفوا. نعم. ما وجد مثلا إلا قول الإمام أحمد أئمة الدين يكفي، وقال الإمام أحمد كذا في تفسير هذه الآية. أما لا قول عالم ولا قول صحابي ولا فهم لكلام العرب ولا شيء، تقول معنى الآية كذا فهذا مذموم ويولد تحريف القرآن. ألم يأتكم نبأ ذاك الشخص الذي جاءني في آخر المسجد وقال صحيح يعني ما عاد في مؤمنين. ليش؟ قال يقولون هذا يعني يقولون في تفسير الآية قد أفلح المؤمنون أي ولوا، فسر القرآن بالرأي العامي وأن أفلح معناها ولى. أين زيد؟ قد أفلح أي ولى، هذا باللغة العامية أفلح ونجح بالمقصود المطلوب. ففسر القرآن بهذا الرأي قد أفلح المؤمنون، ما عاد في المؤمنين يعني، لا ليس بصحيح، وإنما فازوا بالمطلوب سعادة الدنيا والنجاة الله يوم القيامة. نعم.
قال الترمذي حدثنا مؤمل قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبد الأعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. وقال عن وكيع قال حدثنا سفيان عن عبد الأعلى الثعلبي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. وبه إلى الترمذي قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثني حبان بن هلال قال حدثنا سهيل أخو حزام القطعي قال حدثنا أبو عمران الجوني عن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. قال الترمذي هذا حديث غريب، وقد تكلم بعض أهل الحديث في سهيل بن أبي حزم، وهكذا روى بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أنهم شددوا في أن يفسر القرآن بغير علم. وأما الذي روي عن مجاهد وقتادة وغيرهما من أهل العلم أنهم فسروا القرآن، فليس الظن بهم أنهم قالوا في القرآن أو فسروه بغير علم أو من قبل أنفسهم، وقد روي عنهم ما يدل على ما قلنا أنهم لم يقولوا من قبل أنفسهم بغير علم. فمن قال في القرآن برأيه فقد تكلف ما لا علم له به، وسلك غير ما أمر به غير ما أمر به، فلو أنه أصاب المعنى في نفس المكان لكان قد أخطأ، لأنه لم يأتي الأمر من بابه، كمن حكم بين الناس عن جهل فهو في النار، وإن وافق حكمه الصواب في نفس الأمر، لكن يكون أخف جرما ممن أخطأ، والله أعلم.
نعم. هذا الحديث يقول عنه الترمذي حسن، من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. ظاهر الإسناد كما قال الترمذي أنه حسن الحديث، نعم، لأن فيه راوي وهو عبد الأعلى صدوق يخطئ، ومن الذي لا يخطئ ولا يهم. محسن الترمذي قال من قال القرآن بغير علم فيتبوأ مقعده من النار. فإذا لا يجوز الإنسان أن يفسر القرآن برأيه، لأن هذا يكون بغير إيش؟ بغير علم. والعلم قال الله قال الرسول قال الصحابة. أكمل.
قال العلامة ابن عثيمين في الشرح ولهذا كان من اجتهد فأخطأ فله أجر، كذلك من لم يجتهد ولو أصاب فقد أخطأ إذا كان ما تكلم فيه ليس محلا للاجتهاد. وتفسير القرآن بالرأي تارة يفسره الإنسان بحسب مذهبه كما يفعله أهل الأهواء، فيقول المراد بكذا وكذا كذا وكذا مما ينطبق على مذهبه. وكذلك هؤلاء المتأخرون الذين فسروا القرآن بما وصلوا إليه من الأمور العلمية الفلكية أو الأرضية والقرآن لا يدل عليها، فإنهم يكونون قد فسروا القرآن بآرائهم إذا كان القرآن لا يدل عليه لا بمقتضى النص ولا بمقتضى اللغة، فهذا هو رأيهم ولا يجوز أن يفسر القرآن بهذا.
أما الحديث الذي في سنن أبي داود أو ترمذي من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ، هذا فيه سهيل بن أبي حزم، هذا إسناده إيش؟ طيب، لأن هذا الرجل لا يصح حديثه. سهيل بن معين عن سهيل أخي حزم قال ضعيف، البخاري قال لا يتابع على حديثه. نعم، وأبو حاتم الرازي قال ليس بالقوي، يكتب حديثه ولا يحتج ولا يحتج به. وزرعة ذكر في كتاب الضعفاء، وأحمد بن حنبل قال أحاديثه منكرة، وذلك الحافظ الذهبي قال ليس بالقوي، وابن حجر العسقلاني قال ضعيف. إذن من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ، إسناده ضعيف، فيه سهيل بن أبي حزم مهران، ويقال عبد الله القطعي أبو بكر البصري أخو حزم بن أبي حزم القطعي، هذا رجل ضعيف. أما حديث من قال في القرآن بغير علم فليتوقع من النار، هذا ظاهر إسناده الحسن، وحسنه الترمذي، حسنه الترمذي. نعم،
قال وكذلك أيضا لو لم يكن عند الإنسان فهم للمعنى اللغوي ولا للمعنى الشرعي الذي تفسر به الآية، فإنه إذا قال قولا بلا علم فيكون آثما، كما لو أن أحدا من العامة فسر آية من القرآن الكريم على حسب فهمه من غير مستند لا لغوي ولا شرعي، فإنه يكون حراما عليه ذلك، لأن مفسر القرآن يشهد على الله بأنه أراد كذا.
هل التخير صحيح؟ التخير هذا صحيح؟ المطلق الإنسان مخير، يقول فسر الآية، قل أنت مخير، عندك كلام الصحابة، عندك ظاهر اللغة، اختر أهم شيء أنك تفسر القرآن، هكذا يقال؟
كلا،
بل تفسير الصحابة. ما الدليل؟ أن الإنسان قد يكون عنده لغة ويعرض عن كلامه إلى كلام الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. هاي شوف الأخ. إيه. يعني مثل قول الصحابة نفسهم لما تفسروا باللغة، هنا ما ركروا إلى شيء سمعوا من النبي في قوله عند البخاري في صحيحه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، بظلم قال أينا لم يظلم نفسه، هنا ما في اللغة كانت. النبي بين أن هذا غير مراد، فإذا ترك الإنسان على اللغة وجاء الحديث يخالفه فالعبرة بالحديث، ومن العمل بالحديث العمل بقول الصحابة لقوله ما أنا عليه وأصحابي، ما أنا عليه وأصحابي. هذا ابن مسعود قال آلية رسول الله أن تكسر ثيابا تبلى وأصحاب متوافرون، قال ولقد حدث النبي عن أقوام يقرؤون القرآن لا يجلس تواقيم أي لا يفهمونه، ما ظلم منكم، كيف لا يفهمونه وهم أهل اللغة، أي لا يفسرون تفسير السلف الصحيح، يتأولونه على غيره الصحيح، يخالفون السلف، مع أنهم في عصر احتجاج باللغة. ابن مسعود متى مات؟ مات في يعني ليس في آخر عهد الصحابة، وقت احتجاج بعد، ومع ذلك قال لا تفهمونه، لأنما اللغة إذا ما فهموا ابن مسعود، إذا يرجع إلى فهم الصحابة ويترك اللغة الظاهرة. حتى الحديث، حتى الحديث الإمام أحمد جاء إلى شيء ظاهر من اللغة يدل أن ما ذكره شيخنا بن باز صحيح لغة، شيخ بن باز وغيره من مشايخ العصر إذا سألته إنسان في مريض في المستشفى في رمضان فأفطر فيقول يصوم عنه وليه، ليش؟ أخذ بظاهر اللغة في الأصول في هذا الباب، وهو قول النبي من مات عليه صوم صام عنه وليه، والنكرة جاءت في السياق شرط تدل على العموم. جاء الإمام أحمد وتذكر شيء لعل الشيخ بن باز ما تيصل له استحضار له، وهو أن صحابيان أن صحابيين قالا بأنه صوم النذر، فترك الإمام أحمد هذا الظاهر وعالم اللغة إلى قول ابن عباس وعائشة وقال هذا محمول على صوم النذر. هذا من تصرفات الأئمة يدل على تقديم قول الصحابة على ظاهر اللغة في الحديث وفي القرآن. والآن جماعة التكفير يسووا لجوا على اللغة طول حياتهم هم لسانا ما عجمهم. فلما جاء لقوله تعالى ومن لم يحكم أجرى فهم كافرون قالوا ولم في البلاد ولم إذا حلي به الاسم دل على حقيقته الله أكبر إذن يكفر كفر أكبر. طوال السنين وهذا بغفل عن اللغة جيت ما شاء الله عن سرت مسبوية في هذا لأنه إيش ما وجد كلام ابن عباس ما يفقه وأهم فلجأوا إلى اللغة وأن الكافر أو الكفر مسماه على هذا يكون على حقيقته الكافر فهو كافر كفر أكبر. طب ابن عباس قال ابن عباس خارج ظاهر القرآن. قال ابن تيمية طريقة الخوارج يعارضون السنن بظاهر القرآن قول الصحابي يقول ابن أحمد سنة عندنا فتركوا قول ابن عباس لأنه خارج ظاهر القرآن افترض شيء فعلا يجمع يجعل كلام ابن عباس تفسير القرآن وليس مراد له. نعم هذه مصيبة عند الخوارج سبحان الله مصيبة. انظر هل تعرفون من السنة ما يدل أن الخوارج عهد حتى النبي كانوا يعرضون ظاهر القرآن يعرضون السنة بظاهر القرآن ها؟ الذي جاء لم تعدل يا محمد أحسن لو أحسن في الظن أخذ القول إن الله يأمر بالعدل. طيب وفعلا النبي من أعطى ناس دون الناس أكثر من الناس ها؟ عارض عمل النبي وهي السنة ظاهر القرآن فأنا أعمل بظاهر القرآن وخطأ النبي. شوف الأحمق لعنة الله على الظالمين. طيب اجمع بينهم اجعل إن الله يأمر بالعدل ومن العدل تقسيم الرسول لم يوحى إليه هذا عدل أعطى ذاك مثل ما قال الله للذكر مثل هذا المثلين أعطى الأنثى مثل هذا الله ما عدل والرسول يأخذ عن الله. فما دام أنه أعطى ناس دون ناس للسياسة الشرعية فاعتبر أن هذا عدل ليس تقول خالف العدل تقول لم تعدل يا محمد لأنه ظاهر لأنه عارض عنده عمل النبي ظاهر القرآن وإن الله يأمر بالعدل فنفى فعل النبي وقال لم تعدل أنا أحكمت القرآن. فجاءوا إلى هذه الآية ومن لم يحكم أجل الله فلكم كافرون قال ظاهرها لغة عربية كفر أكبر. فابن عباس قلنا على خالف القرآن هو رجل نحن رجال. طب اجمع قل ليس مخالفة هذه مخالفة التفسير ينبغي أن تستفيد منه في تفسير الآية. نعم طيب بقي شيء ولا انتهى؟ نعم أقرأ
تفسير القرآن بأسباب النزول
إيه؟
هل هذا يعتبر من تفسير السنة أو
إيه إذا كان سبب النزول ظاهر لكن ما يأتي مثل يقول نزلت فيكون معنى فقه الراوي أو يكون كما ذكر الشارح أن يكون سبب النزول ظاهر. نعم
القصة التي ذكرها الأخ يقول أنه كان أبو أيوب وبعض التابعين في معركة فخرج واحد من صف المسلمين واقتحم صف المشركين الكفار وحتى قتل فقال المقاتلون المسلمون قال ويله لقد ألقى بنفسي إلى التهلكة فأنكر عليهم أبو أيوب قال هذه الآية إنكم تفسرونها على غير ما نزلت هذه الآية نزلت فينا معشر الأنصار حينما دخل الناس في الإسلام
وقالوا نصلح أموالنا
نصلح أموالنا قال فهذا التفسير
يعني هذا أيضا يحصل أن يكون مثال يحصل به المقصود أنه أنظر فسر آية ظاهرة تلقوا أيديكم قال لا مو هذا في هذا الباب. نعم أن يدخل الرجل فهذا ليس بتهلكة التهلكة هو الانشغال على الآخرة الانشغال هذه تهلكة لأنه قالوا بعد أن فتح الله عليهم قال نجلس نصلح أموالنا وكذا ويعني أمور الآخرة يعني نتسامح فقال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة الانشغال بالدنيا ترى تهلكة حتى تنسيك الآخرة هذا من التهلكة. نعم كما نرى الآن طلب الله موسع عليهم ويبي زيادة في السعة
يفتح محلات ويروح يسافر هنا وهنا وكذا ويشغل على العلم. يا أخي خلاص إذا وجدت كفايتك والحمد لله لا تهلك نفسك. خلاص تجمع تجمع شيء شيء والحنا ظهره راح الإرث كله إلى هذا. وش سويت؟ وصلك إعادة القبر وأنت مفلس؟ لا. ثم فتنتهم بهذا المال، جهزهم إرث 7 مليون 5 مليون وما علمتهم، ما كنت تحسبهم الحلقة أولادك. فش سويت لهم؟ لا بنيت فيهم العلم ولا تركتهم بقوت يومهم من غير علم وفلوس كثير 5 مليون 10 مليون. أول فكر إيش مدور السنة من السيارة، إيش كذا كذا، لا يشتري مجلدات يقرأ فيها في العلم ولا تذكر يسافر لعالم يدرس عنده ولا شيء، لأنك ما ربيت في جلس حلقات أصلا. جبت المال فتنة، يتزوج خلاص المال كيف، يتزوج هذه ويطلق هذه ويتزوج هذه ويطلق هذه وخلاص كل شيء يسوي المتعة من غير النظر إلى المصالح الدينية له. لكن اجعل وقت للتجارة، وقت العلم، فرغ نفسك قبل وفاتك. ما ينفعك هذا التطواف والحرص على المادة، نعم لا يصلح. فرغ وقت العلم قبل وفاتك، هذا سيقاتلون ورثتك على مالك وتفتنهم فيه بعد وفاتك إذا ما أسست من العلم. جيبهم الحلقة، ما نرى رجال لا يهتمون بهذا الباب. المسلم أن يهتم بتنشئة أولاده على طلب العلم. لا أنا أعلم أنك تقول والله حاولت وأن هذا الولد وقت ما أخرج يشرب من هنا يشرب من هنا، كل ذلك الرجل يحصل لكن واصل، يأتي اليوم الذي يهتدي الأولاد فيه. نعم.
قال لأن مفسر القرآن يشهد على الله بأنه أراد كذا، وهو أمر خطير لأن الله حرم علينا أن نقول عليه ما لا نعلم. قال تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فأي إنسان يقول على الله ما لا يعلم في معنى كلامه أو في شيء من أحكامه فقد أخطأ خطأ عظيما. قال ابن تيمية رحمه الله وهكذا سمى الله تعالى القذفة كاذبين، فقال فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون.
يعني شوف عمر كيف كمان في صحيح البخاري أو غيره كان على المنبر مع أنه صحابي وأس اللغة عمر لو ربما لحنت أمامه لصاد اللحن، قال ليش تتكلم هكذا؟ إذا كانت عائشة تكلم أمامها إنسان فلحن باللغة ما كانت تعرف تقول، ليش جريت ليش نصبت، لأن هذا كلام يعني استحدثوه النحويين ضبط آخر الكلم مصطلحات اصطلوا عليها، لكن عائشة فقط تشعر الكلام مو صحيح. مثل ما تعدل ولدك لما يتكلم كلام يعوج فيه بلسان بالعامية تقول لا نحن العامية نقول هكذا. فكانت عائشة على سليقتها، دخل عليها رجلان أحدهم صاحب لغة على لغته والآخر ما أدري كيف دخل لها الأمر حتى أنكرت عائشة الحديث الصحيح مسلم. فقالت رضي الله تعالى عنها للآخر ما لك لا تكلم مثل ابن عمك تؤدب ليتكلم باللغة الصحيحة من غير لحن. قال ما أعلم من أين دخل عليك يعني بهذا الإعوجاج في اللحن في اللغة، دخل عليك من قبل أمك يعني العجمية. فأول ما جاء سيرة والدته انتعب. شوف كيف الإنسان نفسه أحيانا في مجلس العلماء يتصرف تصرف مرجوح، ينبغي يعني يتأدب مع العالم، إذا أدب العالم يقبل تأديبه ويخفض جناحه يقول جزاك الله خير أيها الشيخ، ينبغي يعني يقول كان وقت جزاك الله من المؤمنين خيرا عني أدبتيني حسنت تأديبي. لا قام فعلى وقت مجيء طعام. قالت أين؟ شعرت أنه زعلان الله يرضى عنها. قالت أريد أن أصلي. طبعا بعض الناس تحضر أي تبرير. فقالت له إذا حضر الطعام الصلاة فقدم إيش علم رضي الله عنه. وقالت له اجلس غندر أو يا غدر أو كلمة فيها شدة تربيه بها. قال النووي أولا وإنما قالت له هذا ليتربى العامة على التحمل التأديب من العالم. ما يزعلون إذا أدبهم العالم. ليش الشيخ يقول لي كذا؟ ليش كذا؟ هذا أهل مسكين ما هو أهل لتربى المشايخ. حماقة هذه. إذا أدبك الشيخ وشدد عليك في الكلام اقبل منه حتى تنكسر حتى يصلح حالك. أما تأتي تريد أن تكون أنت شيخ أيضا بعد ولا تقبل التأديب وتريد حتى تأدب الشيخ نفسك، فأنت شوف لك مكان افتح لك حلقة فيه. أنت في الحلقة تتربى في العلم وتربى في الأخلاق وتربى في الانكسار والتواضع وتخرج نقيا. أما أنك لا تقبل التأديب فشوف مكان آخر يوافق عنفوانك وكبرك واحمل الشيوخ في التأديب على حسن محامل. احملهم في التأديب على حسن محامل. تحملهم يا شيخ لا تسيء الظن وكذا. بعض الناس عندها جرأة سيء الظن. إذا اجتهد فأخطأ فتسميه سيء الظن. هذا اجتهاد أخطأ فيه سبب سوء. قل لعل الشيخ غاب عن فضيلته كذا تأدب في أثناء الكلام. نعم. فإذا علمنا الصحابة في لغة التخاطب مع أهل العلم أن يكونوا على غير الأقران. فعائشة لما قام الرجل قد يقوم القرين زعلان ما حط للشاهي ما صب للشاهي صب للجنبة قام زعلان يجوز يعني صاحبه غير صب للشاهي يا أخي وكذا. لكن علمتنا عائشة بهذا الموقف أنك لما تعامل مع أهل العلم غير صاحبك، لأن شدت على الرجل أنه تعامل معها أنه ما قبل تأديبها وبيمشي بيهجر المكان. فشددت عليه بالكلام يتعلم العامة أن يقبل التأديب للعالم حتى يستفيدوا. نعم.
قال فالقاذف كاذب ولو كان قد قذف من زنى في نفس الأمر، لأنه أخبر بما لا يحل له الإخبار به وتكلف ما لا علم له به والله أعلم. ولهذا تحرج جماعة من السلف عن تفسير ما لا علم لهم به، كما روى شعبة عن سليمان عن عبد الله بن مرة عن أبي معمر قال قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه أي أرض تقلني وأي سماء تغلني إذا قلت في كتاب الله ما لم أعلم. وقال أبو عبيد القاسم بن سلام حدثنا محمد بن يزيد عن العوام بن حوشب عن إبراهيم التيمي أن أبا بكر الصديق سئل عن قوله وفاكهة وأبا فقال أي سماء تغلني وأي أرض تقلني إن أنا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. إسناده منقطع.
هذا على طرف لساني سبحان الله. ما قلت لكم عمر على المنبر ما قلت شيء بعدين استطرت شوي. قلت أنه على المنبر مع كون عمر الذي هو عالم باللغة قال وفاكهة وأبا الأب فجاء يفسرها ثم تبين له أنه ما في حاضر شيء عنده يرجع إليه فقال هذا التكلف يا عمر. وهذه غاية الإخلاص سبحان الله والورع أن يؤدب الإنسان نفسه بنفسه، لأن النفس عزيزة على الإنسان. فإذا شفت واحد على جمهر يؤدب نفسه فيقول ما كان ينبغي لي أن أفعل هذا، كان يوجه التأديب لغيره، فهذا غاية الإخلاص وغاية نسيان الدنيا. يعني وصل في نسيان الدنيا وهضم حظها في قلبه الغاية عمر. إذن أمام الناس قال هذا التكلف يا عمر، لم يهمه أن يقول من قال هذا نقص، كيف يقول كذا وهو ليس بنقص والله كمال هذا، فأنصف نفسه من نفسه، قال هذا التكلف لا استحضر شيء، كيف أبدأ بطرف الكلام وأقول هذا التفسير التفسير، كان ينبغي أن يرد على هذا كله ما استحضر شيء. فرضي الله عن عمر بن الخطاب.
نعم أكبر.
قال ابن عثيمين رحمه الله: فلو أن رجلا قيل له ما معنى قوله تعالى وفاكهة وأبا، قال أبا يعني الأب أي الوالد، فيكون قد فسر القرآن برأيه وجهله، لأنه صار يسمع الناس يقولون الأب ويشددون الباء وهي ليست مشددة، فظن أن قوله تعالى وفاكهة وأبا يعني فاكهة وأبا، وأبا يعني وأبا، فيكون هذا قال في القرآن برأيه.
إيه فاكهة يمن الله أنه عندك أبو يعني فاكهة وأب، الله يجعل لك أب، هي كما سيأتي ذكره نوع من النبات أو يأتي إن شاء الله المعنى، وليس هو هذا لأنه هذه مخففة أبل أب ما فيه ما فيه، وأحيانا هذا إذا تحريف، إذا قلت أبا وفاكهة وأبل تحريف، كما الحرف وهو مستغرق في وعظه مبين فضائل القرآن أو فضائل لقمان عليه السلام، منظر كيف كان في ذات الله ابنه قال لقمان لابنه وهو يعظه وهو يعظه، انظر بلغا في ذات الله، ابني عظه من أجل إيش
يهدي.
نعم وهكذا تحريف. مما يأكله الدواب لا يأكله الناس، لكن إسناده نشوفه إن شاء الله. نعم.
قال وكذلك من ينزل القرآن على غير ما أراد الله، مثل قول بعضهم إذا سئل عن شيء قال لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، هذا أيضا من تنزيل القرآن على غير ما أراد الله. ومنه نعرف خطأ ما نقل مدحا لامرأة يسمونها المتكلمة بالقرآن، ذكرها في جواهر الأدب امرأة لا تتكلم إلا بالقرآن،
هذا جاء فيه مسلسل مصري فتنوا الناس فيه، رجل من هالممثلين أعوذ بالله أثر السواد في وجهه ربنا تمثيل وخلط النساء ويجي يسوي أنها خاشعة طول اللحية يذبل عينيه. نعم كل ما يقولون لي شيء قال آية، أشك هذا امتهان للقرآن، ما ننزل القرآن هكذا للأجوبة، ننزل ليتدبر ويعمل به، فما يجعل في لغة الناس أي شيء قرآن ابتداع، هذا ابتداع ما منه انتفاع، لأن القرآن ما ننزل لهذا امتهان له. نعم.
قال امرأة لا تتكلم إلا بالقرآن، وقيل إنها منذ 40 سنة لم تتكلم إلا بالقرآن مخافة أن تزل فيغضب عليها الرحمن.
هو الزلل هذا، هو خافة أن تزل، ذلك لا يأخذ العلم العامة، وقد زلت امرأة مثلها بأشد منها، هذه أخف، مرأة مفتونة من هالتائبات التي تتابع القصاص. الأمس أنا رديت ويؤسفني إن ما نقل المقطع لكن نقل ردي، إن شاء الله نلحق المقطع، مكتوب عنوان فقط نقلته لإخواننا في المجموعات الرد، لكن ما نقلت المقطع، في المقطع فيه أن شخصا كان له أخ في الله يحبه تحبين في الله، سبحان الله مات أحدهما، ما صار نصف ساعة إلا مات صاحبه، فعلق الأخ. انظر الحب لله. إيه والله، انظر الحب لله. نصف ساعة بينه، نصف ساعة، انظر الأثر الحب. فقلت معلقا، قلت هذا الكلام لا يشبه كلام العلماء، لا شك أنه كلام قصاص، لأن كونه توفى بعد نصف ساعة الأمر ليس في يده، وما دخل مثلا إلى مطار أو بيت ونشوق له بعد نصف ساعة لحقه عشان يجلس معه، هي آخرة. فقلت أنتم الآن ستخوفون الناس من حب الله، لأنه قال حبك الله، فذكر صاحب الله قل انظر حب الله ايش تسوي. أول ما يقول ولا أحبك الله، إنه إذا توفي إيه، أول ما يتوفي يغير قلبه ليبغض بالله. ليش؟ علشان إحنا بدأ حق الأمر. فشوف القصاص ما لهم إيه، ما لهم ضابط في العلم أكيد. انظر حب الله ماذا يفعل، يفعل إيش؟ ينتحر يعني ويلحق في الدار آخرة؟ كيف يعني؟ وذلك واحد من هؤلاء أتى ولي أمر طالبة كان معنا في العمل، فشكالي عن هذه المدرسة، لا تتكلم برياضيات إلا بكتاب الله. فهمت إيش؟ أي يعني تحاول كل شيء في القرآن. هي بنات كذا الزائد ماذا تجدون في القرآن؟ أحسن حسنة وزيادة، المهم أي شيء، أي شيء يعني، ما نقول هذه، أقول أي شيء بس. حتى جاءت الورقة العظيمة، جاءت في صباح من هذه المرة تشبه ما تتكلم بالقرآن، ملأت له السبوع مدلدات متساوي الأضلاع إلى آخره، ملأت له السبوع، ثم شوت مثلث غريب شكله. هذه يا ولنات ما في ما في ما في، صحيح ليس كمثله شيء. اي والله نفي مثل المثل ما يكون الا لله، هذا الله خلاص. ايضا كمل الايه فهو السميع البصير. كتبت لها عاد، كتبت للاخت هذا الله يهديها رساله، ما شكيت للتعليم ولا لا، والله كتبت لها كتاب نصيحة، لأن مسكينة مهتدية أغلب اللي يسمونه ملتزمات وكذا وفقهن الله، كثير من ملتزع قصاص تجد عنده البلاء هذا، كلام غير علم وأنشطة غير علم، ساكين والله ما تدعو العلماء. فبينت لها بالأدلة وأن هذا لا يجوز وكذا، وكأنه الأخ رجع لي أنها رجعت الحمد لله، هي هذا كان فيها خير. نعم.
قال وأظن فعلها هذا زلة، لأنها بهذا تنزل القرآن على غير ما أراد الله.
أكمل 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 خلاص نخلص من الكتاب عشان بكرة تفسير كثير.
قال ابن تيمية رحمه الله وقال أبو عبيد أيضا حدثنا يزيد عن حميد عن أنس أن عمر بن الخطاب قرأ على المنبر وفاكهة وأبا، فقال هذه الفاكهة قد عرفناها فما الأب، ثم رجع إلى نفسه فقال إن هذا يا عمر. وقال عبد بن حميد حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس قال كنا عند عمر بن الخطاب وفي ظهر قميصه أربع رقاع، فقرأ وفاكهة وأبا فقال ما الأب، فقال إن هذا لهو التكلف فما عليك ألا تدريه. وفي قوله قال ابن عثيمين في قوله وفي ظهر قميصه أربع رقاع، الفائدة فيه من حيث مصطلح الحديث أنه أدل على ضبط الراوي، يعني أن الراوي قد ضبط هذه القصة أو هذه القضية بحيث إنه لم يخفى عليه ما في ثوبه من الرقاع. أما الفائدة فيها من حيث السلوك فهو أن نعرف ما كان عليه الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم من عدم الأثرة، وأنهم يعدون أنفسهم كغيرهم من الناس.
أبو بكر صاحبه أمير الخلافة واتفق الصحابة صار يعني مثابة ملك حمل الكيس أو كذا على هذا وهذا، اعترضوه الحاشي يعني ناس من الشعب من الصحابة، قال أين يا أمير المؤمنين؟ قال السوق اكتسب العيال، ناس موضوع النصارى ولي أمر النصارى، كيف الدنيا لا ينظرون إلى متاعه إلا ما ينظرون البعر، لا شيء، إيش يعني السلطان؟ بذهب اتكسب العيال، إن الله فرض عليهم تكسب العيال، فذهب السوق بيتكسب. قال لا يا أمير المؤمنين، شغال المسلمين ستلهيك يعني أو ستشغلك، نفرض لكم بيت من المسلمين، ثم فرضوا لكم ذاك الوقت، ما يكفي، ليس ولي الأمر ترى بالمناسبة فقها يعني في باب الفقه، ليس له أن يأخذ ما شاء من بيت من المسلمين، حرام، بل يأخذ بقدر ما يكفيه عرفا لأنه ليس ملكه. فهنا عمر أو من؟ إيه أبو بكر لما فرضوا، لا أبو بكر ذهب فأرادوا يفرضوا له، فرضوا له شيء حتى يكفيه وعياله، ما قال له تأخذ ما شاء لأنك ولي أمر، ما قالوا له هذا، فتبين أن ولي الأمر يأخذ الشيء الذي يكفيه عرفا، عرفا نسير أمام الولاة عنده قصر، خلاص يا هذا القصر سيارات كذا وكذا حتى يهابوا الناس كذا وكذا، أن يكون له حاشية وكل حاشية لهم راتب وعنده بيت إلى آخره، عرفا عرفا حتى يهاب في الدول حسب السياسة الشرعية. نعم، كما يذكر أن عمر لقي أو جاءه خبر معاوية أنه عنده قصر وعنده، والنبي كان يعيش في حجرة يعني لمس الإنسان وضع هذا لمس سقفها صغيرة نظر، فكأنه نقل الشاطبي به القصة، فكان معاوية قال قام المقتضي عند الناس ليهابون أو كذا أن يكون بيت ولي الأمر هكذا يعني من قلة عقل الناس، فكان المقتضي حصل فكذا، فقيل سكت عمر الأثر أنا ما شفت سنده لكن ذكر الشاطبي، وشوف بعض جهل الناس هكذا، جهل الناس هكذا، لو في ولي أمر في بلد عربي قال والله من عندنا معروض نقدم كذا، وين؟ وأشاروا إلى بيت جنب بيت البواب صغير والباب مفتوح والعيال يجرون كذا وشوي هاي ماسك سيرة في عند فرن التميس قال أصبح خلينا ننتهي من دوره يوقع لك المعاملة، والسير في قلوب العامل الذي ما يفهمون
نزل من
عيونه إيه. خلي السراء بس مو براضين الناس الله يهديهم، طويل السراء اليوم، خلي يخلص من سر التميس ويجي يوقع لك، مو مشكلة ليش؟ ولي أمر أي، فإيش فعل معاوية؟ اجتهد، فعلنا ما يكفيهم حتى يكبر الأبواب وقص وكذا، ولي أمر ولي أمر خافون جهلة، ما رأى أنهم يملعينه مثل عمر الدين والكذا، وما عليهم البيوت وما عليهم. نعم، وأذكر بهذه المناسبة كيف فتنة الناس أمر مضحك للغاية، يعني عرض علي عرض من خارج المملكة يعني سيارة تعتبر عند الناس في مقام الفخامة ويرخيص سعرها، رأيت انها من خارج البلاد اشتريتها، فكنت راكب هالسيارة يوم من الايام وبجانبي ولدي قلت له شوف كيف تأثير الدنيويات على الناس في باب النصح والإنكار، إن جئتهم سيارة شوي تمشي شوي توقف، فتحت القزاز بالقوة كذا إحلال الدخان ما يجوز أي بس إيه، قلت يا ولدي شوف والله يا إخواني هذا حدث والله على ما أقول شهيد، تأثير الدنيويات على الناس في القوة في الإنكار أني الآن وأنا قد استلمت السيارة سأريك، سأنكر على رجل مدخن، هل سيكون تعامله مثل الأول أو كذا؟ أنا أرى يا ولدي أنه لن فقط يهز لرأسه بالموافقة على ترك الدخان، بل سيقوم من مكانه ويضرب السلام. من فتنتهم فتنة كثير من الناس بإيش؟ مشينا 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 مشينا، أول مدخن شفته والله على ما أقول شهيد، نظرت له وأشرت له قلت له قام، والله يا أخوان قام على من مجلسه، قام وضرب هكذا مثل السلام ونزل الأشجار نفس اللي قلته للابن. هذا يدل على أعوذ بالله استيلاء الدنيا على قلوب كثير من الناس حتى صاروا يقدموا هذا. ولذلك أنا أقول لإخواننا الذين جاءوا من الخارج، ليش ما تلبسون لبس أهل هذا البلاد؟ هذا تجربة واقعية. أيضا تقدم لإنسان من النوع اللي يحط الطاقية وكذا ما يلبس لبس البلد، ما يلبس لبس البلد، فجاء برأس المكشوف أمامي في الحرم، قال الإنسان الدخان أنت في الحرام في كذا، جاء حتى لا ندرت ليه، جيت أنا بلبسي هذا أول ما كلمته نزل السجارة. طيب ليش أنت تجعل هاللبس حاجب بينك وبين العامة؟ البس اللبس الذي يهابونك فيه، أمر سهل يعني، ليش تتصف على اللبس الذي إذا شافك من استنكر منكر ما عذابك؟ حط أنت شماغ، حط أنت شماغ، حط أنت غطرة، ليش تجيب عار الرأس ترى حرام؟ امشي البس اللبس الذي نصف السمت اللبس وكشف الرأس على الأعجل، ليش تكشف رأسك تسوي مثل الأعجل؟ النبي حتى توفي هو مغطي رأسه، تكشف رأسك ليش؟ تشبه بالكفار، هذا مكروه كما نص الألباني عليه في كتابه منه، خاصة في الصلاة إن الله حكمة تزيل له، تصير معك عادة هذه، ليش تصير تتعب من الشمار تتعب؟ ليش ما تعود؟ تعود على غطاء الرأس، تبي تكون مهمل حتى توفى ما تنكر منكر، ما يكون لك قوة في الإنكار، فتعود لبس هذه البلاد والشماغ، واترك عند حتى بعض الناس يقول أنا ما لبس إنها أولاد قوم اللي هنا صرت كذا، فصرت مقيم هنا وتنوي لا تخرج من البلاد، صرت أهل البلاد هذه، نويت حتى توفى لا تخرج منها، تظل تعلق بلبس قومك هناك، تعايش فيه من ستموت أنت هنا، ستجدد إقامة وناويت كذا خلاص من أهل البلاد، وش يعني عشان اسمه سعودي؟ حتى لو اسمه فلان من اليمن أو من السودان أو من إريتريا أو من اسمه الأخير من أهل البلاد، لأنه نوى أن يموت هنا يجدد إقامة يدبر نفسه يستدين الدين كبير حتى يسد إقامة، المهم أنه يجلس هنا ناوي، طيب خلاص من أهل البلد البس هذا، فيضعف منك والله يا أخي هذا. وذكرت القصة أما تريد تنصر الله عشان لبس بسبعين ريال أربعين تستثقلها على رأسك حتى تنكر منكر إذا شفته؟ فينبغي طالب العلم أن يحسن سمته، ما يكشف رأسه ويقعد يمشي بالناس هكذا مكشوف الرأس، وهو نوى أن يصير هذا البلاد، نوى أن يصير مقيما هنا، فهو يلبس لبسهم لأنه نوى الإقامة بينهم. نعم بقي شيء الظاهر اليوم لن نأخذ أي كتاب، لن نكتفي بالانتهاء من هذا الكتاب، ثم إن شاء الله غدا قراءة التفسير أكمل.
قال نعرف ما كان عليه الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم من عدم الأثرة، وأنهم يعدون أنفسهم كغيرهم من الناس لا يمتازون على أحد، وأن حالهم كحال غيرهم، حتى إن عمر رضي الله عنه في عام الرمادة حرم على نفسه أن يأكل من الطعام الطيب واقتصر على أقل ما يطعم، كل هذا من أجل ألا يستأثر بشيء على رعيته رضي الله عنه، ولكن كان ذلك حين كانت الرعية مستقيمة على أمر الله ورعة عما لا يحل لها. ولهذا قال رجل لعلي بن أبي طالب ما بال الناس قد خرجوا عليك ولم يخرجوا على أبي بكر وعمر؟ فقال: كانت الرعية في وقت أبي بكر وعمر مثل علي بن أبي طالب، وكانت الرعية في وقتي مثلك. وكذلك هشام بن عبد الملك أو عبد الملك لما رأى من الناس تذمرا جمع أعيانهم وشرفاءهم وخطب فيهم وقال لهم: أما بعد، فإنكم تريدون أن نكون لكم كأبي بكر وعمر، فكونوا لنا كالرجال في عهد أبي بكر وعمر، نكن لكم كأبي بكر وعمر، وجاءت الأثر كما تكونون يولى عليكم. قال ابن تيمية،
ولذلك في قال ابن تيمية رحمه الله في المجلد الأول جاء في بعض الكتب الإلهية: يا عبادي لا يشغلنكم سب ملوككم على التوبة والإنابة لي، فإني بذنوبكم سلطتم عليكم. فلا تلوم نفسك أنت والشعب عندما ترى تقصير من الأمر، فإن التقصير الذي صنعته أنت وغيرك من الذنوب والمجاهرة بالمعاصي سيكون قوالب تظهر على صورة حاكم ظالم لا يعطيك حقك، فكما تكونون يولى عليكم. هذا ابن تيمية قال وجاء بالأثر؟ من ولا قال وجاء؟ نعم أكمل.
قال ابن تيمية، قال ابن تيمية: وهذا كله محمول على أنهما رضي الله عنهما أي أبا بكر وعمر إنما أرادا استكشاف ماهية الأب، وإلا فكونه نبتا من الأرض ظاهر لا يجهل، لقوله تعالى: فأمتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا. قال ابن عثيمين: وفاكهة وأبا هي محل الشاهد، فعلم من قوله وفاكهة وأبا أنه مما تنبت الأرض، ولا يخفى على أبي بكر وعمر أن الأب نبات من الأرض، لكنهما أرادا رضي الله عنهما تعيين هذا الأب ما هو وأي شجر هو، فأشكل عليهم. وقد قيل في تفسيره أن الأب هو نبت يشبه القط عندنا، والظاهر والله أعلم أنه نبت صالح، يعني بمعنى أنه شامل عام لكل ما يكون نبتا. قال ابن تيمية: وقال ابن جرير: حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا ابن علي بن علية عن أيوب عن ابن أبي مليكة أن ابن عباس سئل عن آية لو سئل عنها بعضكم لقال فيها فأبى أن يقول فيها، إسناده صحيح. قال ابن عثيمين في الشرح: أي أن ابن عباس رضي الله عنهما الذي دعا له الرسول عليه الصلاة والسلام بأن يعلمه الله التأويل يقول لو يسأل عن الآية التي لو سئل عنها بعضكم الآن لأجاب، وهذا يدل على أنه يجب التحري في تفسير كلام الله سبحانه وتعالى. قال ابن تيمية: وقال أبو عبيد: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن ابن أبي مليكة قال: سأل رجل ابن عباس عن يوم كان مقداره 1000 سنة، فقال ابن عباس: فما يوم كان مقداره 50,000 سنة؟ فقال الرجل: إنما سألتك لتحدثني. فقال ابن عباس: هما يومان ذكرهما الله في كتابه والله أعلم بهما. فكره ابن عباس أن يقول في كتاب الله ما لا يعلم. قال ابن عثيمين في الشرح: قد سبق لنا أن يوم القيامة كان مقداره 50,000 سنة، كما في سورة المعارج في قوله تعالى: في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا. وبينه الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث أبو هريرة في مسلم أو عند مسلم في مانع الزكاة أنه يعذب بها في يوم كان مقداره 50,000 سنة، وأما التي في سورة السجدة في يوم كان مقداره 1,000 سنة مما تعدون، فهذا والله أعلم في الدنيا، لأنه قال: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1,000 سنة مما تعدون. وأما قوله تعالى: وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، فما دام عند الله فنحن لا نعلمه، وهذا اليوم الله أعلم به. قال ابن تيمية: وقال ابن جرير: حدثني يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا ابن علية عن مهدي بن ميمون عن الوليد بن مسلم قال: جاء طلق بن حبيب إلى جندب بن عبد الله فسأله عن آية من القرآن فقال: أحرج عليك إن كنت مسلما.
حرج عليك
أحرج عليك إن كنت مسلما لما قمت عني أو قال أن تجالسني. قال ابن عثيمين: وهذا محمول على الورع وعدم المضي في التكلم في معنى كلام الله عز وجل، وإلا فليس المعنى إذا جاء رجل فسأل عن معنى آية تقول له لا تجلس عندنا أو قم أو ما أشبه ذلك، ولكن بناء على شدة تحريهم وتحرجهم كانوا يقولون مثل هذا.
إيش وجه التحرج يعني؟ قال ليش تحرجهم؟ إيش وجه التحرج إن يقول قوم عني وكذا؟
حتى لا يخرجه على أن يقول في كلام الله كتاب الله ما لا يعلم.
لأن إلقاء السؤال ذريعة، فبين له ليقطع الذريعة كلها ألا تسألني قم عني. بقاءك وتسألني يفتني، قد أجيبك قد أتهيأ للجواب وقد ورد نفسي عالم، فلا تسأل. فمن يفعل على هذا؟ طرحت مسألة كل السابق بيجاوب، حتى الأستاذ أحيانا ما يجاوب إلا تتسابق عجيب على الفتوى، نسأل الله العافية. وكانت الفتوى تأتي لواحد من الصحابة فيحيل لصاحبه والآخر لأخيه حتى تمر على 300 ثم ترجع الأول. الأول يقول اللي يجاوب سبحان الله. وبقي من بقايا تشبه سلفنا، فيها شبه بسلفنا من هيئة كبار العلماء. كلمني أخي الطبيب قال أريد هذا يدرسوه يعني دراسة وأقع، ثم لابد تصدر من جهة رسمية لا شك لأجل أهل المريض وتصير مشكلة وتصير. طيب اتصلت سبحان الله أول مرة الشيخ يكون في اجتماع هيئة كبار العلماء ويرد، عادة ما يرد في هذا الوقت لأنهم يتداولون والجوال بعيد. رد علينا الشيخ صالح هم في الاجتماع، فطرحت مسألتي وقلت يا شيخ ترى الآن عندهم مريض ورجليه يعني مسودة وبيقطعونها على الأطباء، لكن أهل المريض يقولون لا ما تقطعونها، وإذا قطعوها في نسبة للشفاء والحياة، وإذا تركوها أخطر. فمباشر الشيخ قال والله ما أنا حيل المسألة، وحال لشخص كلمني، الشخص أحان لشخص وكلمني. إذا رجعت مرة أخرى للمفتي قال خلهم يقطعونها مدام في مصلحة لذلك. المهم أنه انظر كيف هؤلاء الآن وصلوا للثمانينات وكل واحد منهم بدأت من شيخنا الشيخ صالح يحيل. التسابق أظن فيه نزعة رياء، فيه نزعة رياء التسابق مع علمي أن الإنسان يعذب عذاب شديد يتكلم الله بغير علم، ولا يتسابق أنا ناسي الآخرة، مستحضر الآخرة يخاف يقول لا أسأل غيري الله أعلم. الإمام أحمد كثير ما يسأل فيقول يسأل العلماء ما عندي جواب، ويكون ربما نوع جواب لكن ما وصل فيه في درجة يطمئن، وإذا به يسكت يمسك بزمام لسانه. فذلك قيل الذي يخطئ لا أدري تصاب مقاتله، من أخطأ لا أدري أصيبت مقاتله. فينبغي العالم أن يربي طلابه على لا أدري، عدة أسئلة يقول أنا ما عندي أحتاج أن أنظر فيها لا أدري، حتى يتربون على كلمة لا أدري. ليس ضروري أن يكون عندك كل مسألة جواب، ولم يبغي تربي نفسك على هذا المذهب السيء، كل ما حد سألك شيء يجيب جواب حتى لو قال لك جاهل، هذه حماقة كبيرة وأداها إلى عذاب شديد. فعود نفسك أنك تقول لا أدري كما اعتدت أنك تقول أدري بكل شيء. ويذكر في أحد الجنسيات قال لي عم من أعمامي الله أعلم يعني حدثت كلها، قال هنا فلا تكون كهذا الشخص ولا تنسب شخص إلى جنس معين، قال لكن يكثر فيهم تلك الجنسية المعينة الله أعلم وش ما علم الجنسية لكن قوم من الناس يكثر فيهم التمادح أو إظهار ما ليس عنده، وهذا زور. فرأى أحد من هؤلاء القوم يمشي بالرياض فأراد أن يختبر هل القوم فيهم هذا كسرى وإلا نعم. فتح الجزء السيارة فسأله عن شارع في مكة، قال وين شارع منصور؟ قال تروح يمين وشمال وتلقاه شارع في مكة، في مكة بس عشان اللي يقول ما أدري، لا ودي يقول ما أدري. إيه هذه خصلة غير جيدة أن الإنسان ينسب له إنه ما يعرف وش يعني، وش يعني. والعجب أن تجد الشيطان له دخل في هذا سبحان الله، أن تجد تقول والله عارضين علي على مني الولدي، قال لي دكتور بيشيل الجمجمة، وقال دكتور ممكن دخل كذا، يقول والله ما أدري، شوف بروفيسور يسأل ويترجح العمليتين، أجي الطب إيه ما أدري والله إيش يعني. تجي مثلا شرعية اي اذا في شيطان يبيك تزلت طلب على الغريب حتى تدخل النار مثل الشيطان. ليش مثلا الشرعيه تسابق والنتيجه الطبيه يقول خلنا نسال والله شوف خبير؟ الشيطان قاعد يستفزك تكلم الله بغير علم، انتبه منه. انما يامركم بالسوء والفحشاء وان تقولوا على الله ما لا تعلمون. نعم.
قال ابن تيمية رحمه الله: وقال مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب إنه كان إذا سئل عن تفسير آية من القرآن قال: إنا لا نقول في القرآن شيئا. وقال الليث عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب إنه كان لا يتكلم إلا في المعلوم من القرآن. وقال شعبة عن عمرو بن مرة قال: سأل رجل سعيد بن المسيب عن آية من القرآن فقال: لا تسألني عن القرآن، وسل من يزعم أنه لا يخفى عليه منه شيء، يعني عكرمة.
ثم من أكثر رسول عبر حسنة أسوة حسنة، لا عليك كم الرسول النبي سكت حتى جاء الوحي؟ سئل كما حسن بعض الإسلام أي البلاد شر؟ سكت. بل في رواية عند الخطيب أو غيره لا أدري حتى أنزل عليه شر البلاد أسواقها، ما كان يعرف. أحرمت رسول الله بجبتي منظمه والطيب، إيش عليه كفارة يعني؟ سكت النبي حتى قال اخلع عنك جبتك وسكت. من روح يا محمد؟ اليهود يسألونه حتى الأعداء، يقول أطلع قدام الأعداء جاهل، يشوف النبي حط وضع أمامك عبرة، حتى لو عدو سنة تدخل حتى أطلع جاهل يقول لازم يقول أي شيء مصلحة. يا كذاب، هي المفسدة بعينها. أتكلم الله على الله الآن، النبي أمام يعود سمع الروح سكت حتى أنزل إلى القرآن، يقول حتى لو كان من ما تكلم غير علم، تقول حتى لو أصلح فيش العلم أتكلم، الله ينصرك إذا تكلمت عليه بعلم، ينصرك بغير علم ما ينصرك. ولا شوف مو بحزب يهودي. نعم.
وقال ابن شوذب: حدثني يزيد بن أبي يزيد قال: كنا نسأل سعيد بن المسيب عن الحلال والحرام وكان أعلم الناس، فإذا سألناه عن تفسير آية من القرآن سكت كأن لم يسمع. وقال ابن جرير: حدثني أحمد بن عبدة الضبي قال: حدثنا حماد بن زيد قال: حدثنا عبيد الله بن عمر قال: لقد أدركت فقهاء المدينة وإنهم ليعظمون القول في التفسير، منهم سالم بن عبد الله والقاسم بن محمد وسعيد بن المسيب ونافع.
ليش ودعك ابن تيمية بهذه الكلمات الآن؟ يودعك الآن، سلم عليك، يودعك، وآخر كتابه هذا بهذه الكلمات في التعظيم الكلام على الله وغير علم في القرآن وكذا. ايش يريد منك؟ وبيخلص بسكر ختم الكتاب الآن، ينذرك للرجوع إلى ما تقدم من التأصيل العلمي، من الرجوع للصحابة، الرجوع للنبي، لا تجيب شيء من عندك، هذا تأصيل، غاية الفن في التصنيف، غاية الفن. فهو وضع عندك موعظة، أنت توعظك أن ترجع لما سلف، تهدم كل شيء إذا تتكلم برأيك. وش الفائدة من قرآن بالقرآن ثم التفسير والتأصيلات دي كلها طيح كلها ليبدأ أن يتكلم أي شيء، كلها طيح. فالآن قبل يودعك الآن وسكر الكتاب شدد عليك في الكلام على الله بغير علم، وأتاك بآثار وهيبة الصحابة في ذلك، سعيد المسيب كل من حرام تجي قرآن كأنه ما يعرف شيء، خايف يتكلم على الله بغير علم. وسعيد أعلم أهل زمانه، تزوج بنت أبي هريرة أروى الصحابة يعني يدخل على أبو هريرة في غداء في العشاء بنت معه يسمع حديث كثير يجي القرآن يسكت. فهنيئا للشيخ الإسلام ابن تيمية بهذا المصنف وقد استفدنا منه كثير، وستجدون أثر هذا المصنف وأنتم غدا تقرؤون في تفسير ابن كثير. نعم اقرأ.